رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. الدفاع المدني الفلسطيني يباشر بانتشال جثة من الشهداء من تحت الأنقاض في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنده. تفاصيل النشر: استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على أحياء سكنية في مدينة الزهراء وسط القطاع ومخيم الشجاعية شرقية مدينة غزة، كما شهدت مدينة دير البلاح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة البرهمة وخربة العادس في مدينة رفح جنوبي القطاع عدة غارات من قبل كيان الاحتلال. إلى ذلك باشر الدفاع المدني في انتشال جثة من الشهداء من الشوارع وتحت الأنقاض في خان يونس بعدما انسحبت قوات الاحتلال منها أمس. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني إلى أن أغلب الجثث متحللة نظرا لطول مدة الاجتياح، مناشدا الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إخراج الجثامين من تحت الأنقاض المنازل المهدمة. حول آخر مستجدات مجازر الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى الإعلامي أحمد السهمود.
الجيش الإسرائيلي قبل قليل قصف منطقة دير البلح التي يتواجد بها حاليا وسط قطاع غزة، استهدفها بالقذائف المدفعية التي لم تتوقف، وقد ونشاهد في هذه الأثناء ألسنة اللهب التي تتصاعد من المناطق الشرقية لدير البلح بعد قيام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل المواطنين في منطقة المصدر شرق المدينة، وقد وصلت لمستشفى شهداء الأقصى شهيدة فلسطينية بعد يعني القصف المدفعي المتواصل. وفي ما يتعلق أيضا في منطقة المحافظة الوسطى، استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة فلسطينية خلف مدرسة الوكالة في مخيم المغازي وسط القطاع، بالإضافة إلى حرقه لعدد من المنازل كما ذكرت. وفي مدينة خان يونس الجيش الإسرائيلي قام بتدمير أغلب المنازل والبيوت وبيوت المدنيين الفلسطينيين والمصالح المدنية من مدارس ومستشفيات ويعني متنزهات وملاعب كرة قدم، كلها دمرت، وقد دمرت الشوارع ودمرت البنية التحتية في المدينة. عاد الفلسطينيون اليوم إلى المدينة فلم يجدوا منازلهم، أغلبهم لم يجدوا منازلهم، وقد أرسلوا رسالة صمود وتحدي من فوق ركام منازلهم المدمرة، يصرون فيها على إعادة بنائها مهما كلف ذلك من ثمن بعد دحر الاحتلال الإسرائيلي. طبعا المواطنون الفلسطينيون عثروا على 23 سيارة إسعاف قد دمرت تماما، وهي تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى عثورهم على 8 من الجثامين تتبع لفلسطينيين استشهدوا سابقا في تلك الاستهدافات التي كانت ضد المدنيين خلال المعارك البرية أو خلال العملية العسكرية البرية في منطقة محافظة خان يونس. في محافظة الشمال الجيش الإسرائيلي أيضا كثف من غاراته المدفعية في المناطق الشرقية لمخيم جباليا والمناطق الشرقية لبيت لاهية جنوب أو شمال قطاع غزة. فيما يتعلق بعمليات المقاومة، تعمل المقاومة الفلسطينية في كل محاور التوغل، تحديدا المحور وسط قطاع غزة شرق مدينة دير البلح، بالإضافة إلى عملها بين الفينة والأخرى في منطقة الزهراء أيضا وسط قطاع غزة، وكل يعني اشتباكاتها الآن تدور وتخاض في المنطقة الواقعة وسط قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل من كل مناطق قطاع غزة باستثناء اللواء العسكري الذي تركه والذي بقيت مهمته تقتصر فقط على منع عودة النازحين الفلسطينيين من مناطق الجنوب إلى مناطق الشمال. فيما يتعلق بالواقع الإنساني، هناك زيادة في أعداد الشاحنات التي تدخل لمناطق جنوب قطاع غزة، وزيادة في أعداد الشاحنات القليلة جدا التي تدخل لمناطق الشمال والتي يفرضها الجيش الإسرائيلي وفق آلية قليلة جدا يدخل من خلالها أعداد قليلة من الشاحنات.
أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مجمع إشكول الاستيطاني ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، كما أسقط مجاهد سرايا طائرة مسيرة من نوع كواتكوبتر وسيطروا على أخرى من نوع سكاي لارك كانتا تحلقان في سماء مدينة غزة وقنصوا جنديا صهيونيا بمنطقة الشيخ عجلين. بدورها دكت كتائب المجاهدين مقر قيادة الاحتلال لفرقة غزة في مستوطنة رعيم برشقة صاروخية. من جانبها أطلقت كتائب المقاومة الوطنية بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب القسام عدة قذائف هاون على آليات قوات الاحتلال القريبة من الشريط الحدودي شمالي شرقي خان يونس. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم قاعدة الإفلاط الصهيونية شمال بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة بالطيران المسير. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت مساء أمس قاعدة ياردن الغربي بالجولان المحتل وهدفا حيويا في مدينة إيلات، وقاعدة يوهنتن الجنوبي في الأراضي المحتلة بالطيران المسير. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل استهداف قواعد الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق ردا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها ثكنة الزبدين في مزارع شبعان اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما شنت المقاومة هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على تجمع مستحدث لجنود الاحتلال وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفر شبا اللبنانية المحتلة مؤكدة تحقيق إصابة الهدف بدقة. واستهدفت كذلك مربضا مستجدا لمدفعية الاحتلال في محيط موقع المنارة للاحتلال بقذائف المدفعية. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بعشرة الصواريخ مقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي والصاروخي في ثكنة كيلا والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يؤاف في الجولان السوري المحتل. أكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية أن كل المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل واجهها الاحتلال بالتعنت والإفشال. وأضاف أن وفد قيادة المقاومة ذهب للمفاوضات بالقاهرة متسلحا بالموقف الوطني المجمع عليه فلسطينيا، مضيفا أن المطالب الفلسطينية واضحة ولا اتفاق ولا صفقة تبادل دون تحقيقها. ولفت المصدر إلى أن المطالب الفلسطينية تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الأعمار، كما أن المطالب تتضمن فتح المعابر لإدخال المساعدات وكسر الحصار وإنجاز صفقة تبادل حقيقية. أكد وفد حركة حماس خلال لقاء جمعه مع وزير المخابرات المصرية في العاصمة المصرية القاهرة على تمسك الحركة بمطالبها الوطنية الطبيعية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وشدد وفد حماس خلال اللقاء على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكنهم وإغاثة الشعب الفلسطيني وبدء إعمار ما دمره الاحتلال. أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز ياسير العسكري شرق طوباس. إلى العناوين. الدفاع المدني الفلسطيني يباشر بانتشال جثة من الشهداء من تحت الأنقاض في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده. في أمان الله.
الظلام بليل طويل في حزني أئنه وما من صراط سواك وجدت خلاصا بديلا أنا من غفا أضعت الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل وتبني جدارا وتخفي الضياء فأين انتظاري ظهور السماء وغيرك قلبي يظن الخليل ذنوبي عسى تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء فأين انتظاري ظهور السماء وغيرك قلبي يظن الخليلا أنا من غفا أضعت الوفا كيف سألقى الحبيب الجميل أنا من غفا أضعت الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل حروف حكاها اللسان فأرجو ودونك طال الزمان لغفلة روحي يدوم الفراق فعذرا حبيبي أضعت السبيل دعائي حروف حكاها اللسان فأرجو ودونك طال الزمان لغفلة روحي يدوم
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا اللقاء والبرنامج المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة ونزيف الاحتلال سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في معركة غزة في يومها 85 بعد المئة؟ ما الذي يعنيه سحب الاحتلال لبعض قطعانه من غزة؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، بالإضافة إلى عامل المباغتة الذي حقيقة طبع عملية طوفان الأقصى، هناك تفاصيل أخرى من المفيد الوقوف عندها لمحاولة فهم الوحشية التي أظهرها الاحتلال في رد فعله ضد غزة، وفهم الدعم غير المشروط الذي لقيه من أمريكا والحلفاء الغربيين لدرجة تبرير الدوس على القانون الدولي والتغطية على جرائم الحرب الصهيونية بمناورات سياسية وإعلامية مفضوحة. نجاح المقاومة الفلسطينية طبعا في 27 أكتوبر في اختراق كل المنظومات الدفاعية للكيان والتوغل داخل مستوطنات غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال، وهي في ملحمة غير مسبوقة في تاريخ الصراع، شكل ضربة قاسية لأسطورة الجيش الذي لا يقهر ومرغ هيبته في الوحل الذي نراه حاليا. لذا فقد حقيقة مرده بكل هذه العشوائية والدموية التي نراها في يومنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان تكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دفينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم تسقوط تصرخ الله أكبر. موج البحر السور تحاول تستعين تسأل، قدامك هاجم تسكور تصرخ الله أكبر. تحكي موج البحر السور تحاول تستعين تسأل، جاء الخوف ما يهزه تحفر أنفاق العزة تنزل من أرض غزة. لحظة تطلع حوليكم حد الوراهم طالب، صدق عمره ما بيموت والأرض لإلها صاحب، ما يتركها بأي شروط. خذت رجالها مقتصرين دعوات المقدسية من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. وقتونا لبينا يا أبطال القدس،
يا مجتمع دولي عيونك عمية ما بتشوف، احنا انذبحنا عالعلم ومتنا عالمكشوف. احنا أصحاب الحق وبتوصفنا بالإرهاب، احنا انظلمنا واحنا عشنا في أمر ظروف. عالم غريب، عالم غريب معسس وداعم شريعة غاب، عالم خذلنا ألف مرة بل مئات ألوف.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا. تناولت وسائل إعلام الاحتلال عملية انسحاب قوات العدو التي توغلت للمناورة جنوبي قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، وذلك بالتزامن مع اتمام الحرب الشهر السادس دون تحقيق الأهداف المعلنة بحسب اعترافات الإعلام نفسه. وقال موقع صحيفة دعوات أحرنوت أنه في ذروة المناورة عمل لأكثر من 20 لواء في قطاع غزة، لكن الآن لم يبق سوى مقاتلي النحال بعد مغادرة معظم القوات غزة قبل 3 أشهر، فيما أنه لا تزال الحكومة تصر على تعريف الوضع على أنه حرب على رغم انتهاء المناوبة البرية في القطاع، وعلى ما يبدو لمنع مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية من الاستقالة، الأمر الذي يزيد الضغط على وزير الأمن في حكومة الحرب يوف جالانت ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، علما أن هناك ما لا يقل عن 4 من كبار المسؤولين في الجيش ينتظرون فقط تغيير التعريف. عن التطورات في قطاع غزة وما يخص بالانسحاب الأخير من القطاع يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ غسان محمد، نستمع إليه.
أنا أعتقد حقيقة في ضوء مطالعة لإعلام العدو الصهيوني بأن بنيامين نتنياهو وكابينت الحرب الصهيوني لم يكن مخيرا أو لم تكن لديه خيارات أفضل لاتخاذ هذه الخطوة، كان مرغما على اتخاذ هذه الخطوة التي تباينت القراءات والتحليلات والتفسيرات الإسرائيلية في توضيح الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة. القناة 13 العبرية بالأمس قالت إن ما قام به جيش الاحتلال هو فترة استراحة مؤقتة، الهدف منها تحضير القوات وإعادة تجهيزها للعملية العسكرية المرتقبة أو المتوقعة في مدينة رفح، والتي من المرجح أن تبدأ بعد حوالي أسبوع. في المقابل يعني بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية حقيقة قالت صراحة بأن مثل هذه الخطوة كانت ضرورية بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في استدراج الجيش الإسرائيلي إلى حرب استنزاف، ونجاحها أيضا في استخدام أسلوب حرب العصابات التي أوقعت أعدادا كبيرة من جنود جيش الاحتلال قتلى ومصابين، وحولتهم إلى صيد سهل جدا لرجال المقاومة الفلسطينية. هناك أيضا يعني تفسير إسرائيلي آخر يقول بأن هذه الخطوة قد تكون محاولة من جانب الكيان الإسرائيلي لإيجاد منطقة أو مساحة جغرافية واسعة جدا تسمح للنازحين والمهجرين الفلسطينيين في رفح بالتوجه إليها، أي في منطقة خان يونس، حتى يتسنى لجيش الاحتلال الإسرائيلي البدء بالعملية العسكرية في رفح. كما قلت أيضا البعض يقول بأن هذه الخطوة جاءت بعد نصيحة أمريكية وبعد المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس الماضي بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحاول فيها بايدن إقناع بنيامين نتنياهو بضرورة القيام بخطوة عسكرية على الأرض لتقديم صورة إيجابية قد تساعد في دفع المفاوضات التي تجري في القاهرة إلى الأمام، بما يؤدي إلى التوصل إلى صفقة بخصوص تبادل الأسرى. لكن حتى الآن يعني هناك شكوك حقيقة تجاه ما قام به الكيان الإسرائيلي من خلال يعني إعادة أو سحب الوحدة 98 من مدينة خان يونس. طبعا البعض يقول بأنه قد تخفي هذه الخطوة خطة خبيثة إسرائيلية لإعادة ربما يعني لدفع رجال المقاومة الذين لا يزالون يتواجدون في خان يونس إلى الظهور إلى العلن، وبالتالي القيام بعمليات اقتحام سريعة بناء على معلومات استخباراتية بعد المراقبة الجوية لتحركات رجال المقاومة على الأرض. لكن في المحصلة يعني ما أستطيع أن أقوله في ضوء ما قرأته خلال اليومين الماضيين في إعلام العدو الإسرائيلي، أستطيع أن أقول بكل تأكيد بأن ما قام به العدو الإسرائيلي يأتي بالدرجة الأولى في محاولة أولا للحد من خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، أيضا محاولة لامتصاص حالة الغضب والاحتجاجات والمظاهرات التي تنظمها عائلات الأسرى الإسرائيليين، أيضا محاولة لاحتواء وامتصاص التوتر والخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
صحيح. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر هذه المداخلة التي استمعنا إليها أحبتنا الأكارم من الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ غسان محمد تحدث إلينا. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة ونزيف الاحتلال. ماذا في معركة غزة في يومها 85 بعد المئة؟ ما الذي يعنيه سحب الاحتلال بعض قطعانه من غزة؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لم تتوقف خيبة الأمل الصهيونية عند جبهات الإسناد، حيث في لبنان كما البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، حيث يغرقون وأسيادهم الأمريكان والبريطانيين بضربات اليمنيين الذين أعلنوا عن 5 هجمات على سفن صهيونية وبوارج أمريكية وبريطانية خلال 72 ساعة الماضية. ساعات الضفة لم تكن أقل غليانا مع عملية فدائية طالت جنودا صهاينة قرب قلقيلية، أصابت 2 بجراح خطرة وتمكن المقاوم من الانسحاب. أما أخطر الرسائل التي وصلت إلى الصهاينة فكانت من خان يونس التي بعثت للصهاينة أوراق نعوت 4 من جنودهم القتلى وآخرين مصابين بجراح. في خان يونس التي تركها جيشهم معلنا ببيان مفاجئ الانسحاب منها ومن كامل مناطق غزة إلا فرقة واحدة، فلحقته صواريخ المقاومة إلى غلاف غزة مؤكدة أن كل ادعاءات قياداتهم العسكرية والسياسية بالانسحاب بعد تفكيك قدرات المقاومة قد سقطت بتلك الصواريخ. والصراخ المدوي في ساحات تل أبيب حيث حكومتهم مشضات وسياسيهم متخاصمون ومستوطنوهم متناحرون، وأخطر الأحداث هي عملية دهس نفذها صهيوني بحق صهاينة آخرين كانوا يتظاهرون ضد بنيامين نتنياهو. نتنياهو الذي يسير بخلاف كل تبجحاته وعنترياته بعث بفريق أمني إلى القاهرة لمعاودة المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين حول وقف إطلاق النار بصلاحيات واسعة بعد جلسة حكومية عاصفة. إزاء حديثنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف ونستضيف ضيفا كريما إن شاء الله، نعود إليكم بعد قليل. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم، وفي هذه اللحظات ولمزيد من التفاصيل نستضيف داخل الاستوديو الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر ضيفنا داخل الاستوديو. حياكم الله أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله. لليوم 85 بعد المئة، العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة بالرغم من إعلانه سحب العديد من قواته، ما مرض استمرار الاحتلال بعدوانه على القطاع؟
مرد استمرار الاحتلال بعدوانه على القطاع دائما ما رددناه هذا الموضوع، وهو مسألة العمق أو البعد التاريخي الذي قام عليه الاحتلال، وهو بناء هذا الكيان على الدم، وعلى الدم فقط يقوم هذا الكيان. وبهذا الاتجاه تقوم القيادة العسكرية والقيادة السياسية بداخل الكيان بتأكيد هذا المنحى التاريخي لتأسيس الكيان من خلال المجازر التي تقوم بها المؤسسة العسكرية بزريعة الرد على عدو أو حملة 27 الأول أكتوبر التي قام بها الفلسطينيون بمهاجمة العديد من مستوطنات غلاف غزة وأسروا بها عددا من المستوطنين وعادوا إلى القطاع، وبعدها قام الاحتلال بشن حملته العسكرية على القطاع في محاولة للثأر لهذا العمل العسكري الذي نال من هيبة الاحتلال أو القوة العسكرية التي كثيرا ما تغنى بها الاحتلال بأنه يملك الجيش الذي لا يقهر. والحملة العسكرية أو العملية طوفان الأقصى التي قامها بها الفلسطينيون واستهدفوا مستوطنات غلاف غزة نالت من مكانة هذا الجيش ومكانة هذا الكيان، وبذلك يريد هذا الكيان أن يسترد أو المؤسسات هذا الكيان أن تسترد مكان المكانة لهذا الكيان من خلال عملية استمرارية العدوان على قطاع غزة للتأكيد على أن هذا الكيان أو هذا المفهوم الاستيطاني لن يمس بتاتا، أو هذا الكيان الاستيطاني لن يمس بتاتا، وسيعاد الثأر لما قام به الفلسطينيون في 7 أكتوبر.
نعم. طيب، العدو يواصل عدوانه على القطاع أستاذ حسن وسط حالة من التخبط تشهده ساحته السياسية، تظاهرات أهالي الأسرى لدى المقاومة مستمرة، تصدعات على مستوى مجلسه الحربي، والتهديدات التي تأتي من هنا وهناك، بن غفير يهدد، يعني حسب متابعتكم ما انعكاسات ذلك على مستوى استمرارية العدوان على غزة؟
بالطبع العدو السقف الذي صعد إليه من خلال عدوانه على قطاع غزة ولم يحقق من أي من الأهداف التي أعلنها، وهي إطلاق سراح الأسرى أو النيل من المقاومة الفلسطينية في غزة، دفع كان في بداية المعركة كان هناك مد من جانب جمهور المستوطنين للدفع بعجلة العدوان إلى قطاع غزة والثأر من الفلسطينيين أو الثأر من المقاومة الفلسطينية أو من الفلسطينيين ككل أو أبناء شعبنا ككل بقطاع غزة، على أساس أنه إعادة بناء القوة التي خسرها هذا الكيان. والقيادة العسكرية والقيادة السياسية بالكيان وعدت بأن العملية البرية أو الحرب أو الذي ستقوم به على قطاع غزة سيستمر لمدة 2 أو 3 أشهر، بينما نحن الآن في 6 ومع دخولنا 7 ما زالت هذه الحرب مستمرة ولم نرى أي هدف يحققه هذا الكيان إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي، مما دفع بجمهور المستوطنين إلى التنكر أو إلى الانكفاء من الاندفاع التي اعتروها أولا، وهي عملية الثأر لعملية طوفان الأقصى، الثأر من الفلسطينيين من عملية طوفان الأقصى التي خضوها في 27 أكتوبر. وهنا بدأت عملية التراجع في عملية احتضان العمل العسكري التي تقوم بها المؤسسة العسكرية داخل الكيان بقطاع غزة. وما نراه اليوم عمليات انكفاء لقوات الاحتلال بزريعة إعادة تموضع للقوات في قطاع غزة في خان يونس، اليوم نراها في عدة محاور من خان يونس، سحب الفرقة 98 وثلاثة أدوية تابعة لها من خان يونس، وفقط إبقاء فرقة أو لواء نحال على مفترق نتسريم لقطع شمال القطاع عن جنوبه. هذا يعني تماما بأن السقف العالي أو الأهداف الذي حددها الاحتلال كعمل العسكري على قطاع غزة لم تحقق هذه الأهداف ولم يصل إلى أي نتيجة من هذه الأهداف، وبذلك بدأت عملية التراجع والانكفاء، مما دفع بداخل الكيان إن على صعيد الكيان على صعيد مجلس الحرب الشعبي أو على صعيد جمهور المستوطنين بالتنكر لهذا العمل العسكري والانكفاء تماما عن التفكير عسكريا بحسم العمل العسكري مع المقاومة وفصائل المقاومة بقطاع غزة من خلال الحملة البرية التي شنها إن كانت الأولى أو الثانية. طيب. أو ما يمهد له حاليا على صعيد رفح.
نعم. اليوم الكيان على المستويين العسكري والسياسي بانتظار الرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، يعني ونراه هو وسط حالة من التوتر تسود أوساطه بشكل عام. عملية توسيع دائرة النار في المنطقة كيف يمكن تناولها، وكذلك عملية يعني انتظار الرد الإيراني أستاذ حسن، ماذا في تداعياتها على الكيان؟
عملية استهداف القنصلية الإيرانية من قبل الكيان في دمشق كان يهدف من خلالها توسيع دائرة النيران في المنطقة، أي أن النيران في غزة لا تكفي، وعملية النقد أو الانتقاد الدولي،
نعم.
الانتقاد الدولي وانتقاد الدول للعمل العسكري للكيان في قطاع غزة تقريبا تصاعد مؤخرا، مما دفع بالكيان إلى القيام بعمل عسكري استهدف فيه القنصلية الإيرانية بدمشق ليقول لتوسيع دائرة النار وعدم خضوعه لأي ضغط دولي بوقف العدوان على القطاع. ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن بأن أو بما لا تشتهي يعني جرت بما لا تشتهي سفن الكيان بالتحديد،
نعم.
أنه الكيان قام بالعمل العسكري واستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق لتوسيع دائرة النيران على صعيد المنطقة، إلى أن كان هناك انتقادات دولية بالطبع لعملياته العسكرية لعمله العسكري باستهداف هذه القنصلية، إضافة إلى انتقاد هذه الدول لاستمرارية العمل العسكري في قطاع غزة، مما عفوا
صح.
مما دفع الإيرانيين أو القيادة الإيرانية بالتلويح بالرد على استهداف الكيان الصهيوني ردا على استهداف القنصلية، وذلك بدوره رفع بوتيرة الاستنفار داخل كيان الاحتلال والتخوف من عملية رد إيرانية. وهنا الاحتلال أو سلطات الاحتلال كيان الاحتلال ككل بانتظار عملية الرد هذه، وهناك تخوف من عملية الرد وأين ستكون ومتى ستكون، نظرا للخطورة التي شكلتها عملية استهداف القنصلية من جانب الكيان وعملية تلويح الإيرانيين بالرد والمواقف الإيرانية التي اتخذت ما قبل استهداف القنصلية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، وبالإضافة أيضا إلى أننا كنا في يوم القدس، يعني جاءت عملية استهداف القنصلية قبل يوم أو يومين من الاحتفال بيوم القدس العالمي، وبالطبع الذي تحتفظ به إيران أو تحتفظ به والعالم الإسلامي ككل بيوم القدس العالمي، نظرا للبعد التاريخي الذي حمله هذا اليوم من نداء للإمام الخميني ومن انتصار للثورة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي في مواجهة العدو الصهيوني، واعتبار قضية فلسطين القضية المركزية للأمة.
نعم. طيب يسمح لي توقف عند هذا الفاصل أستاذ حسن نمر، لعود إن شاء الله بعدها ونكمل ما تبقى من حديث. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة ونزيف الاحتلال. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران. لازلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، وضيفنا الكريم الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني. أستاذ حسن، في ما يخص بالمحصلة واستجماع أطراف الحديث، يعني ما تحدثت عنه عن عملية سحب القوات لقوات الاحتلال لقواته من قطاع غزة، هل نحن أمام منحى جديد في معركة غزة، خاصة وأننا رأينا أن هناك مجموعة ذهبت إلى القاهرة للمفاوضات والاستمرار فيها، أهمية هذه المسألة ومحاور الإسناد التي قد يعني تبدع في هذه الأيام في تقديماتها وأدائها ودفاعها ودعمها عن غزة؟
هناك عدة احتمالات في هذا الاتجاه.
نعم.
الأمريكيون قالوا أنها مجرد، يعني على لسان كيربي قال في إحدى اللقاءات مع المحطات الأمريكية، قال أنها مجرد استراحة. هذا ما يقوله الأمريكيون، أنه سحب قوات للاستراحة. الإسرائيليون من ناحيتهم وفي عدة مواقع لهم، يعني منها صحيفة دعوت أحرنوت، قالت بأن المسألة عملية إعادة تموضع وإعادة التهيئة لمعركة رفح الذي يتحضر، كما قالت أنه الجيش يتحضر لها وهي عملية قسم. قال أنها كمان هناك جزء من عملية فرس قوات لشمال فلسطين المحتلة، وهناك معركة مع حزب الله مع المقاومة الإسلامية في لبنان. وكذلك الأمر أنه لا، المعركة أزرت هذا ما قام به الجيش ولا يستطيع أكثر من ذلك، ولذلك يجب عملية سحبه. وإذا استدعى الأمر مستقبلا سيعاد إلى عدة مناطق في عمليات نوعية وعمليات خاضعة لاستطلاعات استخبارية بمساندة الطيران. لن يكون هناك تمركز في القطاع، بل هي عمليات انتقائية، ستكون عمليات انتقائية بمشاركة سلاح الجو والاستخبارات والقوات الخاصة فقط. طيب. على هذا الصعيد، هذا ما أعلن عنه العدو في حال استدعت الضرورة إلى ذلك. إلا أن الأمر، أنا أتوقع أنه أبعد من ذلك، أن هذا ما استطاع إليه العدو، يعني لا يريد الإعلان عن عملية انكفاء. هناك عملية انكفاء تدريجية من العمل العسكري ككل حتى لا يعلن عن هزيمة، وبذلك سيتم عملية الحساب على صعيد الداخل الكيان والخارطة الحزبية والخارطة السياسية ككل، ستكون عند موقفه لتحديد الموقف ما بعد الحرب على غزة.
نعم، ألف شكر وتحية لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
يا هلا،
حياك الله.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر ونرحل المسلمين.
المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النازين.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النازين.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر. نمضي إلى النصر.
ساحتنا ساحتنا فيها الرجال متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر.
للقدس جدنا بالدماء ولها سنبقى الأوفياء، ومع الرسول لنا لقاء في موقف الحشر.
نعم، تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم. فقد الغرب توازنه حقيقة، موفرا دعما عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا لعدوان صهيوني يقتل المدنيين الأبرياء، متجاهلا القانون الدولي والمؤسسات الدولية على ما يعتريهما من وهن، والإعلام الذي ينقل الصورة على الهواء ونسي كذلك أنه مدعي ريادة العالم نحو التحضر، ومخترع نظريات تنظيم المجتمعات ومنبع القيم والأفكار وصانع الثورات والمدافع الأول عن الحقوق والحريات. برر قادته بلا حياء قصف البيوت ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والكنائس، ومارسوا حملات التضليل والترهيب لتضلل روايتهم المعتمدة وحدها. مستمعينا ومستمعاتنا، أكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، ومحذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من 1.5 مليون نازح في غزة خطر المجاعة. وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيد سلطات الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة لاسيما عبر البر، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغاز والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما وفق الأمم المتحدة. وخلفت الحرب المدمرة على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين بحسب بيانات فلسطينية وأممية. عن الأوضاع الإنسانية في القطاع في ظل شح المواد الغذائية والأدوية وغيرها، تقول مديرة الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأستاذة نبال فرسخ، نستمع إليها.
نصف عام من العدوان المتواصل على قطاع غزة، نصف عام من القصف والتهجير القسري واستهداف المدنيين العزل والتجويع حتى، الأوضاع الإنسانية هي تزداد سوءا وتتدهور في كل لحظة، هي أصلا أوضاع غير إنسانية بالمطلق. يعاني المدنيين في قطاع غزة من أجل الحصول على الطعام، الماء الصالح للشرب، 6 شهور بدون كهرباء، وفي ظل قصف متواصل يطال جميع المناطق حيث لا يوجد مكان آمن يتجهون إليه. المواطنين في غزة والشمال حوالي 700,000 فلسطيني هم يواجهون خطر المجاعة، مجاعة حقيقية تتجلى حقيقة أمام أعيننا في شتى أرجاء قطاع غزة، في غزة والشمال تحديدا، جراء فرض شبه الحصار المطلق على هذه المناطق، حيث فقط أعداد قليلة من الشاحنات سمح الاحتلال بدخولها إلى شمال القطاع، أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة ولا يمكن حتى وصفها. يعاني المدنيين من جوع حقيقي، والجميع يتضور جوعا، والكل أيضا يصارع في كل يوم من أجل تأمين ولو القليل من الطعام فقط للبقاء على قيد الحياة. شهدنا هناك المواطنين يعتمدوا على الأعشاب البرية فقط من أجل عمل أي وجبة طعام. كانوا أيضا قد اعتمدوا على أعلاف الحيوانات، والتي في الكثير منها أيضا قد استنفذ ولم يعد من السهولة الحصول عليها من أجل حتى صنع الخبز. الأمراض والأوبئة تتفشى بين صفوف المواطنين، وتحديدا مرض التهاب الكبد الوبائي وسوء التغذية الحاد أدى على الأقل إلى وفاة 31 طفلا جراء الجفاف والجوع، والآلاف الآن في خطر حقيقي. وبالتالي في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية وتدمير قطاعات الإنتاج، بكل تأكيد كل سكان القطاع اليوم يعانون من مستويات خطيرة جدا من انعدام الأمن الغذائي. لنا أن نتخيل سويا كم عدد الشاحنات التي يجب أن تدخل يوميا حتى تلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني، وتلبي احتياجات قطاع صحي. مستشفيات أهلكت واستنفذت طاقاتها وكل مستلزماتها الطبية حتى.
نشكر مديرة الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية الأستاذ نبال فرسخ على مداخلتها هذه. نعم، بأدوات بسيطة وإرادة صلبة يتابع عناصر الدفاع المدني عملهم في قطاع غزة، ويجابهون الظروف القاسية في محاولة منهم لإنقاذ أرواح ضحايا قصف الاحتلال من تحت الأنقاض. وفي الظروف الطبيعية يحتاج القطاع إلى 2300 عنصر من الدفاع المدني، لكنهم اليوم وفي ظل الحرب التي يتعرض لها القطاع لا يوجد سوى 700 منهم فقط، بينما العشرات منهم استشهدوا أو أصيبوا بإصابات مختلفة. تؤكد أرقام الدفاع المدني الفلسطيني أن 700 من العاملين بهذا القطاع استشهدوا، كما جرح منهم العشرات. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
ليسوا منقبين عن آثار غابرة ولا عمالا في إحدى الورش السياحية، هم أبطال من عناصر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الذين لم يكلوا ولم يملوا يجهدون في إغاثة أبناء أرضهم بوجه العدوان الصهيوني الغاشم الذي لا يزال يفتك بالغزيين منذ أكثر من 6 أشهر.
قرابة 50 شهيد تم انتشالهم خلال تقريبا في أقل من 4-5 أيام. طبعا مهمة جهاز الدفاع المدني والأدلة الجنائية هي توثيق الدفاع المدني على انتشال، والأدلة الجنائية على توثيق الشهداء.
هؤلاء تجدهم في كل مكان في قطاع غزة بعد كل غارة همجية، أو حيثما هناك مألوم أو منكوب أو ثكلى، أو حتى جثة شهيد لا تزال تحت الدمار.
في هذه الأثناء أو في هذه الفترة يقوم بانتشال الجثث أو الضحايا التي تقدر بالآلاف في هذا المكان، تقدر بالآلاف، تقوم بانتشالها لمنع انتشار الأوبئة ومنع انتشار الأمراض، فيقوم أبطال الدفاع المدني بانتشال هذه الجثث.
لم ينهك العدوان بعد عزيمة هؤلاء بالرغم من قصاوة مشهدياته. إمكانياتهم التي تكاد تكون معدومة وآهات أهلهم في القطاع ومقاومة الصامدين من أبنائه هي دافعهم الأول للبقاء والمقاومة تحت سماء تملأها الطائرات الغادرة، وفي أرض زرعها الاحتلال بالشهداء.
صعوبات اللي بنواجهها أنه ما في أن مختبرات دي أن عشان التعرف على جثمين الشهداء ولمن تعود. فيما يخص طبعا الدفاع المدني وفيما يخص طبعا الآليات، صعوبة وجود الآليات ودخولها في هذه الأوقات، بالذات أنه الدفاع المدني فيش تنسيق ومعرضين لأي لحظة، في أي لحظة معرضين للخطر والاستهداف.
يسمو عمل عناصر الدفاع المدني الإنساني منذ اللحظة الأولى على العدوان على كل اعتبار، يقفون بصلابة أمام هذا المتغطرس الذي لا يفقه لغة الإنسانية والرحمة ولا يفرق بين أحد هنا. هدفه واضح منذ الطلقة الأولى، سفك دماء الفلسطينيين، غير أن الدفاع المدني في غزة هو الأساس في كل المهمات الصعبة.
نعم، نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير. مستمعين الكرام، الغرب يعتبر أنصار حركة مقاومة تنتمي لأمة لطالما اعتبرها غير متحضرة على كيان يرعاه في المنطقة هزيمة مباشرة له، ليست عسكرية وأمنية فحسب، بل هزيمة حضارية، وهو ما لا يمكن أن يقبل به في أي وقت وفي أي حال. انتصار المقاومة الفلسطينية الإسلامية على الكيان سليل النموذج الغربي يعني أن هذا الكيان المصطنع لم يعد دولة نموذجية، والنموذج سيكون هو المقاومة، كما أن انتصارها سيظهر للشعوب العربية وكذلك للإسلامية ولكل العالم حقيقة أن هزيمة الكيان وعموم الغرب لا تزال ممكنة، وستعقد المقارنات بين تلك المقاومة المنتمية لأمة لطالما وصفت أو وصفت بالإرهاب والتخلف، وبين الكيان القوي المدعوم من غرب متحضر متفوق في كل المجالات. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن